الحديثان ظاهران في الدلالة على ما ترجم به سقي الدواب والبهائم من الأنهار. الأنهار هي من المباح العام مما أباح الله أجره الله أجر الأنهار وأجر العيون رزقا منه لعباده. شاهد من الحديث الأول ظاهر قوله فمرت بنهر فشربت ولو لم يرد أن يسقيه بل شربت هي كان ذلك له حسنات. قال ولو لم يسقيه يدل على جواز سقي البهائم والخيل والإبل والغنم والبقر من الانهار الجارية. كذلك حديث اللقطة في شأن الإبل معها ترد الماء هذا شاهد من القول ترد الماء يعني ترد المياه المباح الانهار ما مثل الانهار والعيون السائحة. فأما الآبار فلا سبيل لها عليها إلا إذا وجد من يسقيها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربه. نعم انتهى. بعد
باب بيع الحطب والكلى.
حسبك أبواب متقال. الله نعم يا شيخ إبراهيم. ها الرسول اليوم
نعم أحسن الله. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى وشروط الراوي أربعة: الإسلام فلا تقبل رواية كافر ولو ببدعة إلا المتأول إذا لم يكن داعية في ظاهر كلامه، والتكليف حالة الأداء، والضبط سماعا وأداء، والعدالة فلا تقبل من فاسق إلا ببدعة متأولة عند أبي الخطاب والشافعي، والمجهول في شرط منها لا يقبل كمذهب الشافعي وعنه إلا في العدالة كمذهب أبي حنيفة، ولا يشترط ذكوريته ولا رؤيته ولا فقهه ولا معرفة نسبه، ويقبل المحدود في القذف إن كان شاهدا، والصحابة كلهم عدول بإجماع المعتبرين.
يا سلام. نشوف نمشي بشوي شوي. يقول شروط الراوي يعني شروط قبول رواية الراوي، ليس كل راوي تقبل روايته، الذي تقبل روايته هو من توفرت فيه شروط القبول، وأول هذه الشروط الإسلام. وكان الذي يعنينا هو رواية الحديث، رواية السنة، يعني نحن هذا هو الذي يعني أهل العلم وهو موضع اهتمامهم وبحثهم والعناية وعنايتهم بحفظه وضبطه. الأولى الإسلام فلا تقبل رواية الكافر، لكن إذا روى المسلم ما تحمله وهو كافر يجوز؟
يجوز
يجوز. قد يتحمل الشيء وهو كافر ثم يسلم فيروي ما سمع وما شاهد. ومن شواهد ذلك أن جبير بن مطعم رضي الله عنه قدم على المدينة وسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في المغرب والطور، فلما مر بقوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يقول كاد ينصدع لها صدري أو كاد يطير لها قلبي. فكان ذلك سبب في إسلام. كذلك ما رواه أبو سفيان من قصته من يعني مع هرقل ما جرى بينه وبينه. يقول ألا تقبل رواية كافر إيش بعدها؟
ولو ببدعة إلى المتأول إذا لم يكن داعية.
ولو ببدعة يعني ولو كان كفره ببدعة كافر ببدعة، لأن البدعة نوعان، بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. ولو كان كافرا ببدعة، وإن كان مصنف يلتزم مصطلحات فقهاء الحنابلة في قوله لو، ولو ببدعة في إشارة إلى أنه إذا كان كفره ببدعة فليس الكافر الأصل. ولو ببدعة إيش بعدها؟
إذا لم إلا المتأول إذا لم يكن داعية في ظاهر كلامه.
ولو كان كافر نعم، ولو ببدعة فلا تقبل رواية الكافر. ولو كان كفره ببدعة مكفرة إلا أن يكون متأول، فالمتأول ولو كانت البدعة مكفرة لا يكون كافرا بها ولا يحكم عليه بعينه، لا يحكم بكفره بعينه، فتقبل روايته. تقبل رواية المبتدع بدعة مكفرة متأولة، رواية المبتدع المتأول ولو كانت بدعته مكفرة، لأنه إذا كان متأول لم يكن كافرا بعينه. وهذا معنى إنه معذور، لأنه قامت عنده شبهات أوجبت له أن يقول ما قال. ولهذا قبل أهل العلم كثير من الرواة يعني من المبتدعة من الخوارج ومن البدع كثير، من الجهمية يعني مثل من يقول بخلق القرآن يمكن، أو أقول على الأقل القدرية، هناك كثير من الرواة وقعوا في بعض هذه البدع. يقول المؤلف إلا أن يكون داعية هذا المبتدع، وإن كان متعول ولم نحكم عليه بكفره لتأويله فإننا نقبل روايته إذا كان داعية، لأن هذا عنده غلو في بدعته، فيستحق الهجر ويستحق الرفض لروايته، بخلاف المبتدع الذي منطوي على بدعته غير داعية ليس إماما في البدعة. وبعضهم يقيد هذا فيما إذا كان يعني إذا كانت روايته تعضد مذهبا، يعني إلا أن يكون داعية أو كان ما رواه يعضد مذهبا يؤيد به مذهبا فإنه حينئذ يكون متهم. نعم، وليش إلا أن يكون داعية
في ظاهر كلامه؟
ما أدري والله، في كلام لعله ظاهر كلام الإمام أحمد. إيش عنده؟
نعم، قالت الحاشية هي الإمام أحمد. انظر نعم. العدة
إيه، لأنه يقول ذكره في العدة.
نعم
نعم. بعد
والتكليف حالة الأداء.
الشرط الثاني التكليف حال الأداء، يعني أن يكون الراوي مكلفا عند الأداء، وهذا يقتضي أنه إذا كان التحمل قبل التكليف جائز. كثير من الصحابة رووا أشياء يعني تحملوها وهم في صغرهم ثم رواها في كبرهم، مثل ما روى ابن عباس مروره بين يدي الصف عندما أقبل على أتان فنزل وتركها أرسلها بين يدي الصف وهو بإذن ذلك قد ناهز الاحتلال يعني قبل التكفير. وهذا كثير. وذاك الذي يقول عقلت مجة عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدلو. نعم بعده.
والضبط سماعا وأداء.
والضبط هذا الشرط الثالث. الضبط ضبط يعني الإتقان إتقان الحفظ الفهم سماعا وأداء. فالضبط سماعا بحيث النور يعني يعقل ما سمع بحيث أنه يكون متمكن من السماع ومقبل على السماع. هو إذا عبر عنه السماع يعني تحمل وأداء. الضبط يكون ضابطا في تحمله للرواية وضابطا في أداء. والضبط في الأداء حيث يؤدي ما سمع كما سمع. والضبط عند المحدثين هو شرط في الراوي. يقولون الضبط ضبط كتاب وضبط فؤاد وصدر. فمنهم من يعتمد في حفظه للرواية على حفظه يحفظ عن ظهر قلب. ومنهم من يعتمد في ضبطه على كتابه يكتب ما سمع ويحفظ كتابه لا يتناوله الأيدي ولا يمكن أحد من العبث فيه ثم يروي من كتابه. فهذا ضبط الكتاب. نعم.
قال والعدالة فلا تقبل من فاسق إلا ببدعة متأولا عند أبي الخطاب والشافعي.
وكذلك هذا الشرط الرابع العدالة أن يكون عدلا. والعدل هو المستقيم في دينه المؤدي للفرائض المجتنب للمحارم والمحافظ على العوائد الكريمة متجنب لما ينافي المروءة. يدخلون هذا كله في العدالة. يقول ويقابل العدالة الفسق ضد العدل الفاسق. فلا تقبل رواية الفاسق مجروح العدالة وهو من ظهرت منه المعصية ظهرت عرف بالمعصية. فلا تقبل رواية الفاسق إلا من حكم عليه بالفسق إلا من كان فسقه ببدعة. من كان فسقه ببدعة إلا أن يكون متأولا. والكلام فيه يشبه من كفره ببدعة وكان متأولا. فقد يكون الراوي مبتدعا ببدعة مفسقة لكنه متأول فتقبل روايته. نعم أعد الرابع البدعة.
والعدالة فلا تقبل من فاسق إلا ببدعة متأولا عند أبي الخطاب والشافعي.
نعم بعد.
والمجهول في شرط منها لا يقبل كمذهب الشافعي.
والمجهول في شرط منها مجهول العدالة ما ندري عدل ولا فاسق ما نعرف بس. وهذا يقال مستور ما ندري عن حاله مستور لا نقول عادل ولا نقول فاسق. ومجهول في شرط ما ندري ضابط ولا ما هو ضابط ما نعرف عنه. الصفة دي مجهولة لنا. وأشد منها مجهول الإسلام، لا ندري مسلم ولا ليس بمسلم، مجهول في شرط منه، مجهول في إسلامه، مجهول ضبطه، مجهولة عدالته، مجهولة حال يعني مجهول تكليفه، ندري هو مكلف ولا ما هو مكلف. هذا معنى قوله والمجهول في الشرط منه
إيش؟ لا يقبل كمذهب الشافعي وعنه إلا في العدالة كمذهب أبي حنيفة.
والمجهول في شرط منها لا يقبل كمذهب الشافعي. والرواية الثانية عن أحمد إيش؟
إلا في العدالة كمذهب أبي حنيفة.
المجهول إلا في العدالة، يعني المجهول الإسلام والتكليف والإسلام والتكليف والضبط، نعم لا يقبل، لكن يقبل المجهول العدالة حملا للمسلم على أحسن المحامل، أو أن الأصل في المسلم العدالة، وعنه إلا في العدالة. عبارات عجيبة. وعند أصحاب هذا الشأن عندهم مجهول العين ومجهول الحال، والظاهر أنهم يريدون مجهول الحال، مجهول الحال من حيث العدالة، حاله هو المشهور، ويسمونه المستور، الظاهر قريب يسمونه مستور. نعم ماتش.
ولا يشترط ذكوريته ولا رؤيته ولا فقهه ولا معرفة نسبه.
ولا يشترط ذكوريته، تصح رواية الرواية من الأنثى، فالرواية أعم وأوسع من الشهادة، ولهذا روى الحديث كثير من النساء، اعتد العلماء بروايتهم، عمرة بنت عبد الرحمن وزينب بنت أبي سلمة وغيرهن كثير. ما تشترط الذكورية ولا الرؤية، ما يشترط أن يكون الراوي بصيرا، بل تصح رواية الأعمى، روايته لما يقدر عليه، يظهرنا هذا هو قصد الرؤية، يعني أن لا يشترط أن يكون بصيرا، لأن الأعمى يسمع ويدرك ويعرف، يعني من يأخذ عنه، وهذا لا أظن فيه اختلاف. نعم.
ولا فقه ولا معرفة نسبه.
ولا فقه، ما يشترط أن يكون فقيه على مستوى من العلم، بل متى تحققت الشروط الأولى فلا يشترط أن يكون الفقه. ومن دلائل هذا الحديث الصحيح، فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل الفقه غير فقيه، ورب حامل الفقه إلى من هو أفقه منه، رب حامل الفقه غير فقه. نعم بعد.
ولا معرفة نسبه،
إذا كان معروف العين فلا يشترط أن يكون معروف النسب، فيما يحصل يعني أن يكون تيبي أو تميمي أو قرشي، ما أعرف، إذا كان معروف ومعروف العين فلا يشترط أن يكون معروف النسب. نعم. هذا لا دخل له في الرواية.
ويقبل المحدود في القذف إن كان شاهدا.
يقول ويقبل المحدود في القذف إن كان شاهدا. القاذف هو الذي رمى غيره بالزنا، فيجب حده، لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. وفي حكم القادر وفي حكم القاذف الشاهد الذي لم يتم مع فيه الشاهد على زنا من لم تقم البينة تتم البينة على زنا كما إذا شهد على شخص بالزنا ثلاثة وقع عليهم رابع، فإذا لم تتم الشهود فأولئك يعدون قذفة، فالمخبر بالزنا هو قاذف إلا أن يكون معه ثلاثة ويكون أربعة. ولهذا قال شرع بارس
ويقبل المحدود في القاذف،
ويقبل المحدود بالقذف يعني حد القذف وهو 80 جلدة إذا كان شاهدا، يعني إذا كان حده حد القذف لشهادته بالزنا على غيره من أجل أنه لم تتم البينة، بخلاف من حد بالقذف وكان هو القاذف. وعند الفقهاء كلام حول هذا، يعني المخبر بزنا غيره الذي جاء يشهد يقول ان فلان يعني اني رايت فلان يزني وجاء من اجل يعني اقامه الحد فهنا هل يكفي ان ياتي بثلاثه او لابد ان ياتي باربعه شهداء؟ على خلاف بين اهل العلم، فيكون الاول قاذف، بعضهم يقول يجزي ان ياتي بثلاثه معه، لكن الذي رمى غيره بالزنا على وجه الجرح والطعن هذا قاذف ولا يكون شاهدا ولا يعتد بقوله. فلا بد ان ياتي باربعه، لا بد أن يأتي بأربعة، فهذا هو القاذف على الحقيقة، هذا هو الرامي غير للمحصنات والمحصنين بالزنا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. ظاهر القرآن القاذف على الوجه الذي ذكرته أخيرا هذا لا بد أن يأتي بأربعة، لكن اللي في محل بعد إذا جاء يخبر ويشهد بالزنا على غيره من أجل إقامة الحد فقال هذا، فمحتمل أن يطالب بثلاثة أو بأربعة. نعم.
والصحابة كلهم عدول بإجماع المعتبرين.
يقول والصحابة كلهم عدول بإجماع المعتبرين.
نعم.
بإجماع المعتبرين معناه أن هناك من يقول ان الصحابة ليسوا كلهم عدول، يطعن في عدالة بعض الصحابة، ولكن من يذهب الى هذا غير معتبر، وهذا فيما هذا قول لبعض اهل البدع، واظنه ايضا يذهب اليه ابن حزم. والمعروف عند جمهور أهل العلم أن الصحابة كلهم عدول، فلا يبحث في حال أحد منهم. إذا عرف أو ثبتت صحبة الراوي فلا يبحث في حاله. هذا الذي عليه العمل وعليه الرواية عند الأكثر، نعم، عند الجمهور، نعم.
والصحابي من صحبه ولو ساعة أو رآه مؤمنا.
يقول هذا تعريف الصحابي، الصحابي من صحبه ولو ساعة، يعني ولو وقت قصير، الساعة ما هي بالساعة الاصطلاحية دي، أو رآه مؤمنا. يعني رأى النبي أو رآه النبي، بعضهم يقول أو رآه النبي، النبي وهو مؤمن، بخلاف من رأى النبي وهو كافر ثم أسلم بعد وفاة النبي فليس هذا بصحابي، أو أسلم في حياة النبي ولم يرى النبي ليس بصحابي. والحافظ ابن حجر في نخبة الفكر يقول الصحابي ومن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو ومات على الإسلام ولو تخللت ذلك ردة في الأصح، فلقي تتسع يعني. يقول إن هذه أدق من قول من يقول من رأى النبي ليدخل الأعمى، نعم.
وتثبت صحبته بخبر غيره عنه أو خبره عن نفسه،
وتثبت صحبة الراوي أنه صحيب النبي عليه الصلاة والسلام بخبر غيره، كما يقول بعض الرواة فلان صحب النبي صلى الله عليه وسلم وكان صحبه، قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وبخبره عن نفسه. خبر عن نفسه يثبت بما يدل عليه، إذا قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، الإمام لازم يقول أنا صحبت النبي، نعم.
وغير الصحابي لا بد من تزكيته كالشهادة،
غير الصحابي لا بد من تزكيته، يعني لا بد من عرفة من معرفة عدالته، يظهر كذا. بعده
والرواية عنه تزكية في رواية،
والرواية عنه رواية الإمام أو رواية الثقة عن الشخص عن شيخه في تزكية له على قول. والصحيح أن الرواية ليست تزكية، فإن أهل العلم كثير من الشيوخ وكثير من الرواة يروون، يكتبون الحديث ويرونه عن الثقة وغير الثقة، لكن بعض الرواة يعرف بأنه لا يروي إلا عن ثقة، تكون روايته أعلى ويستدل به على عدالة وثقة شيخه لما عرف من سيرته ومن حاله. المسألة مسألة خلاف، نعم.
والرواية عنه تزكية في رواية بشرط،
بشرط،
بشرط أن يعلم من عادة الراوي أو صريح قوله أنه لا يروي إلا عن عدل.
نعم، هذا تعديل عام، بشرط الرواية عنه تزكية له وتعديل، تزكية وتعديل له، لكن بشرط أن يعلم من حال ذلك الراوي من سيرته المضطردة أو من تصريحه بأنه لا يروي إلا عن ثقة. يقول بشرط، نعم،
بشرط أن يعلم من عادة الراوي أو صريح قوله،
نعم، من عادته
أو صريح قوله،
أو صريح قوله بأنه لا يروي إلا عن ثقة، نعم.
والحكم بشهادته أقوى من تزكيته،
والحكم بشهادته، الحكم، نعم، إذا حكم القاضي بشهادة شخص فهذا تعديل، أي تعديل أبلغ من أن يقول إن فلان عدل أو أنه ثقة، يعني من وجوه التعديل الحكم بشهادته، من وجوه التعديل ومن وجوه التزكية الحكم بشهادته، هذا أقوى من تزكيته بالقول فلان عدل فلان ثقة. نعم.
والجرح نسبة ما ترد به الشهادة.
لا عليك، لا حول ولا قوة إلا بالله. مناسخات اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الرحبي رحمه الله تعالى: باب المناسخات. وإن يمت آخر قبل القسمة فصحح الحساب واعرف سهمه واجعل له مسألة أخرى كما قد بين التفصيل فيما قدم، وإن تكن ليست عليها تنقسم فارجع إلى الوفق بهذا قد حكم، وانظر فإن وافقت السهام فخذ هديت وفقها تماما واضربه أو جميعها في السابقة إن لم تكن بينهما موافقة، وكل سهم في جميع الثانية يضرب أو في وفقها علانية، وأسهم الأخرى ففي السهام تضرب أو في وفقها تمام. فهذه طريقة المناسخة، فرق بها رتبة فضل شامخة.
ما شاء الله، انتهى.
نعم.
على كل حال، الحقيقة نحتاج إلى أن نقرأ فيها. أقول الشرح، لأن فيها تقسيمات وحالات. المهم أن المناسخة، يقول: باب المناسخات. جمع مناسخة، والمناسخة مفاعلة من النسخ، والنسخ من معانيه النقل، تقول نسخت الكتاب، ومن معانيه الإزالة، نسخت الشمس الظل. والتناسخ معناها تفاعل من النسخ، وأن يزيد كل من الشيئين الآخر. هذا أصل المادة، مناسخ، ناسخ، تناسخ. والمناسخة أو المناسخات عند الفرضيين أن يموت أحد الورثة قبل قسمة المال، قسمة تركة، أن يموت أحد الورثة قبل قسمة تركة الأول المورث له. ويقولون هذا له أحوال، فتارة يكون ورثة الثاني غير ورثة الأول، وحينئذ فإن كانت سهامه ونصيبه ينقسم عليهم صحت المسألتان من أصل المسألة الأولى، وإن كانت السهام لا تنقسم فإنه ينظر بين السهام وبين المسألة الثانية، مسألة الميت الثاني بين المسألة والسهام الظاهر بإحدى النسبتين، التباين أو التوافق، فيؤخذ وفق الرؤوس، وفق المسألة فيضرب في المسألة الأولى، ومنها تصح المسألة. وإن كانت النسبة بين السهام والمسألة التبعير أخذت المسألة بكاملها وضربت في المسألة الأولى هكذا. والحالة الثانية أن يكون ورثة الثاني هم ورثة الأول من غير اختلاف في الميراث، فهذه فالطريقة هنا سهلة. إذا كان إرث ورثة الثاني هم ورثة الأول ومن غير اختلاف في سبب الإرث، فإن المال يقسم على ورثة الثاني بحاله. يقول مثل الإخوة خمسة مات واحد فالمال لإخوته الأربعة، وقبل القسمة مات واحد وخلف إخوته الثلاثة فالمال يقسم بين، فتصح فتقسم التركة على ورثة الثاني لأنهم هم ورثة الأول وميراثهم للثاني كميراثهم للأول بلا اختلاف. اقرأ النظم مرة أخرى نشوف.
وإن يمت آخر قبل القسمة فصحح الحساب واعرف سهمه.
فصحح المسألة الأولى، صحح المسألة قبل يعني موت الثاني، صحح المسألة الأولى إن احتاجت إلى تصحيح على ما تقدم، ثم اعرف سهم ذلك الميت، اعرف نصيبه من المسألة الأولى بعد التصحيح. نعم واعرف سهم بعده.
واجعل له مسألة أخرى كما قد بين التفصيل فيما قدم.
اجعل له مسألة أخرى، مسألة ورثته اجعل لهم مسألة بحسب الحال. نعم مسألة أخرى كما على ما تقدم تفصيله. نعم.
وإن تكن ليست عليها تنقسم.
وإن تكن ليست عليها تنقسم، يظهر إن تكن سهامه سهام الميت لا تنقسم على مسألة الثانية، مسألة وإن تكن سهام الميت الثاني لا تنقسم على مسألته. نعم.
وإن تكن ليست عليها تنقسم فارجع إلى الوفق بهذا قد حكم.
ارجع إلى الوفق انظر بالنسبة، وازن بين أسهم الميت الثاني ومسألته بإحدى النسبتين. نعم المباينة أو الموافقة. فارجع إلى الوفق بهذا قد حكم. نعم
فارجع إلى الوفق بهذا قد حكم،
نقول بينه النسبة بينهم الموافقة بالنصف، الموافقة بالربع، الموافقة بالثلث، ثم نأخذ وفق المسألة ونضربه في المسألة الأولى مسألة الميت الأول. نعم.
وانظر فإن وافقت السهام فخذ هديت وفقها تماما.
نعم إن وافقت السهام، إن كانت النسبة بينهما الموافقة. نعم أعد.
وانظر فإن وافقت السهام فخذ هديت وفقها تماما.
نعم وفق المسألة، خذ وفق المسألة لا وفق السهام. نعم.
واضربه أو جميعها في السابقة.
واضربه شوف، واضربه أي اضرب وفق المسألة في جميع السابقة، أو اضربها كاملة في حال المباينة. فاضربه يا عيش.
واضربه أو جميعها.
أو جميعها، أو جميعها متى؟ إذا كانت النسبة بين السهام وبين المسألة التباين، فاضربها جميعها في المسألة الأولى. نعم أو في أو في مصاحية في أصلها أو مصاحية. نعم.
واضربه أو جميعها في السابقة إن لم تكن بينهما موافقة.
فاضربه أيضا اضرب وفقها أو جميعها في السابقة إن لم تكن، يعني في الحقيقة أوضح، يعني كان الأول في احتمال أو استنباط، لكن قال أو جميعها في السابقة إن لم تكن، فهذا القيد قوله إن لم تكن بينهما موافقة قيد لقوله أو
جميعها.
أو جميعها.